بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في ما اشتهر بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع من لزوم الترتيب في غسل الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة، وقلنا بأنه استدل عليه بعدة أدلة، منها الإجماع المذكور في كلام الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث قال يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. عليه دليلنا عليه إجماع الفرقة، وأجبنا عن هذا الإجماع المنقول بعدم ثبوته أولا، لأن الشيخ الطوسي قد يطبق الإجماع على الكبرى على ما يشخصه بنفسه من مصاديق تلك الكبرى، كما ذكر ذلك في بحث الأصول. وأما دعوى الإجماع في كلام صاحب السرائر فإنما هي على أصل شرطية الترتيب في غسل الجنابة، فإنه لم يذكر في كتابه كيفية الترتيب وأصل الترتيب، ولا أقل بين الرأس والرقبة وسائر الجسد مما لا نقاش لنا فيه. والدليل الثاني والروايات الآمرة بغسل الجانب الأيمن والأيسر، وإن قلت الروايات الآمرة بصب الماء على الجانب الأيمن مرتين وعلى الجانب الأيسر مرتين، فيقال بأنه لو لم يكن هناك ترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر فلماذا لم يكتفي الإمام عليه السلام بقوله صب الماء على رأسك ثم صب الماء على جسدك؟ التركيز على الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، وإن لم يتخلل بينهما لفظة ثم، هذا يكون ظاهرا في الترتيب الشرعي بين غسل الجانب الأيمن والأيسر. أجبنا عن ذلك بأن هذه الروايات التي بعد الاستقصاء رأينا أنها روايتين كلتاهما عن زرارة لا أكثر، هاتان الروايتان واردتان في صب الماء على الجانب الأيمن والأيسر، والمعتاد من الصب هو ذلك، المعتاد من الصب الصب على المنكب الأيمن والصب على المنكب الأيسر، فيحمل هذا التفصيل على بيان ما هو المتعارف في إيصال الماء إلى تمام الجسد. وقد ورد في موثقة السماعة أنه يصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفين ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، إن كان هناك ترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر فكيف الإمام عليه السلام أمر بضرب كف من الماء على الصدر وكف من الماء بين الكتفين، مع أن الترتيب يقتضي أن يأمر الإمام بصب الماء على الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر. وما قد يقال من أن هذا من آداب غسل الجنابة قبل الشروع في الغسل غريب جدا، فإنه بعدما أمر الإمام بأنه يفرغ على كفيه ويغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه، بدأ بما هو داخل في كيفية غسل الجنابة، فقال: ثم ليصب على رأسه 3 مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله. فهل عرفي أن نقول بأن الغسل هو داخل في قوله ثم يفيض الماء على جسده كله، وما قبل ذلك من مقدمات غسل الجنابة المستحبة؟ إنصافا هذا الكلام لا يخلو عن غرابة. فهذه موثقة ظاهرة في عدم الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، وكيف كان فما دل على صب الماء على الجانب الأيمن وصب الماء على الجانب الأيسر لا يدل على الترتيب بينهما إن لم يكن دليلا على الخلاف، من حيث إن صب الماء على الجانب الأيمن وصب الماء على الجانب الأيسر، صب الماء على الجانب الأيمن 2 وصب الماء على الجانب الأيسر 2 لا يقتضي أن ينغسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، مجرد صب الماء 2 على الجانب الأيمن وصب الماء على الجانب الأيسر قد يكون كالصريح في عدم الترتيب بين غسل الجانب الأيمن بكامله وغسل الجانب الأيسر بكامله. نعم، لا ينفي هذه الرواية الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في الجملة، بأن لا يبدأ بغسل الجانب الأيسر قبل الشروع في غسل الجانب الأيمن، هذا المقدار لا يمكن نفيه من الصحيح، ولا يمكن إثبات هذا المقدار من الترتيب أيضا. ولكن الذي ندعيه أن صحيحة زرارة كالصريحتين في عدم لزوم غسل الجانب الأيمن بكامله قبل الجانب الأيسر، ويؤكد ذلك أن الأمر بإفاضة الماء على الجسد كله ورد بعد الأمر بصب الماء على الجانب الأيمن 2 وعلى الجانب الأيسر 2. وأما ما استدل به كدليل ثالث على لزوم الترتيب في غسل الجانب الأيمن والأيسر من غسل الجنابة، فكان ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من أن غسل الميت مثل غسل الجنابة. فأجاب السيد الخوي عن هذا الاستدلال الذي كان مبنيا على أن الأولى إشكال في كون غسل الميت مما يعتبر فيه الترتيب بين غسل الرأس ثم غسل الجانب الأيمن ثم غسل الجانب الأيسر، فإذا قيل غسل الميت مثل غسل الجنابة فيفهم منه أن غسل الجنابة مثل غسل الميت يعتبر فيه هذا الترتيب. فأجاب السيد الخوي عن ذلك بأنه إن كانت الرواية أن غسل الجنابة مثل غسل الميت تم الاستدلال، ولكن الرواية بالعكس، فالتشبيه في لزوم استيعاب الماء للجسد كله فيقال بأن غسل الميت لا بد فيه من استيعاب الماء على الجسد كله، كما أن الأمر في غسل الجنابة كذلك. وأورد على السيد الخوئي في بعض الكلمات بأن الاستيعاب لا يختص بغسل الجنابة، الوضوء أيضا يعتبر فيه الاستيعاب، بقية الأغسال يعتبر فيها الاستيعاب، فكيف شبه غسل الميت بغسل الجنابة بخصوص غسل الجنابة؟ أليس هذا إلا لأجل أن غسل الميت وغسل الجنابة يعتبر فيهما الترتيب؟ هذا الإيراد على السيد الخوئي مندفع بأن استيعاب الماء للجسد كله ليس معتبرا في الوضوء، لأن الوضوء يغسل فيه الوجه واليدان ولا يستوعب الماء للجسد كله. نعم في الأغسال الماء يستوعب الجسد كله، ولكن الغسل المهم والمبتلى به بين الناس كان هو غسل الجنابة، وقد ورد في الروايات أنه لا بد من أن تغسل جسدك من قرنك إلى قدمك في غسل الجنابة. غسل الجنابة غسل الفريضة، والمبتلى به لعامة الناس، فشبه لزوم استيعاب الماء للجسد كله في غسل الميت بلزوم الاستيعاب في غسل الجنابة. ولأجل ذلك ورد بعد ذلك ومن كان كثير الشعر يرد عليه الماء. وما ذكره السيد الخوئي من أن المشبه به لا بد أن يكون أعرف من المشبه، فأجيب بأن من المحتمل أن يكون الحكم في المشبه به أعرف. من أين حكمتم بأن لزوم الترتيب في غسل الجنابة لم يكن أعرف؟ فلعله كان أعرف وأشهر بين الناس لكثرة ابتلائهم به، فشبه غسل الميت بغسل الجنابة، ومقتضى الإطلاق أن يكون قد شبه به في جميع الأحكام. فنجيب بأن الحق مع السيد الخوئي، مجرد الاحتمال لا يكفي في الظهور. نعم هذا كاحتمال صحيح، ولكن إذا تريدون أن تستدلوا بهذه الصحيحة على لزوم الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة، فهذا الاستدلال يحتاج إلى إحراز الظهور. فمجرد احتمال أنه في ذاك الزمان لم يكن الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر واضحا لدى المتشرع كما هو المحتمل، وإلا لو كان واضحا لدى المتشرعة لزوم كون غسل الجانب الأيمن في غسل الجنابة قبل غسل الجانب الأيسر فلم يكن يبقى مجال للإشكال والتشكيك. فنحن نحتمل عدم وضوح لزوم غسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر في غسل الجنابة لدى المتشرعة في ذلك الزمان. فإذن إذا صدر من الإمام عليه السلام أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، فلا يفهم منه العرف أكثر من الأحكام الواضحة لغسل الجنابة أو الأحكام الثابتة لغسل الجنابة، وأن تلك الأحكام تثبت لغسل الميت. ومن أين حكمتم بأن من جملة تلك الأحكام الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر؟ ولا ينفي هذه الرواية لا تنفي أن يوجد لغسل الميت أحكام أزيد من الأحكام الثابتة لغسل الجنابة، والتي منها لزوم الغسل بثلاث غسلات: لزوم الغسل بالكافور والسدر، ثم بالماء القراح. فبيان أن غسل الميت مثل غسل الجنابة يوجد قرينة لبية واضحة أنه لا يراد به المثلية في تمام الجهات، وإلا فكيف يدعى أن غسل الميت مثل غسل الجنابة مع أن غسل الميت يختلف عن غسل الجنابة بكثير؟ غسل الميت يكون بثلاث مرات: مرة بالسيط، مرة بالكافور، ومرة ثالثة بالماء القراح. فلم ينعقد إطلاق في المثلية والتشابه. ثانيا، لو فرض انعقاد الإطلاق في بيان المشابهة والمماثلة بين غسل الميت وغسل الجنابة، ثم علمنا بأن غسل الميت يعتبر فيه الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر، فالتمسك بإطلاق المماثلة لإثبات أن هذا الترتيب المعتبر في غسل الميت داخل في إطار المماثلة والمشابهة مع غسل الجنابة، هذا من قبيل إجراء أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، وهذا ليس بمقبول عند الأعلام المتأخرين. توضيح ذلك: إذا ورد عن المولى أنه يجب إكرام كل عالم، ثم علمنا بأن زيدا لا يجب إكرامه، وشككنا في أنه هل هو عالم خرج عن وجوب الإكرام تخصيصا، أو أنه جاهل خارج عن وجوب الإكرام تخصصا، فالشيخ الأعظم قال: يستفاد من قوله يجب إكرام كل عالم الملازمة بين وجوب الإكرام والعالمية، فكأنه قال: من لا يجب إكرامه فليس بعالم. يسمى عكس الحمل، كما يقال: النار حارة فما ليس بحار فليس بنار. فيقال بأنه إذا ورد في الخطاب يجب إكرام كل عالم، فيوجد له مدلول التزامي يسمى بعكس الحمل، وهو أن من ليس بواجب الإكرام فليس بعالم. وحينما علمنا بأن زيدا ليس بواجب الإكرام فنثبت أنه ليس بعالم، ولكن صاحب الكفاية رد عليه بأن بناء العقلاء على التمسك بأصالة العموم في موارد الشك في الإرادة، وأما إذا علم إرادة المولى، علم أن المولى لا يريد منا إكرام زيد، فإرادة المولى واضحة ولكن كيفية إرادته غير واضحة، لا ندري هل عدم إرادته لإكرام زيد على نحو تخصيص عموم أكرم كل عالم أو على نحو التخصص، فلم ينعقد بناء العقلاء على إجراء أصالة العموم بأن يقولوا الأصل عدم تخصيص هذا العموم، ولازمه أن زيدا جاهل وليس بعالم. والصحيح ما ذكره صاحب الكفاية. نطبق ذلك على المقام فنقول بناء على مسلك الشيخ الأعظم، لو انعقد إطلاق في المشابهة بين غسل الميت وغسل الجنابة، ثم علمنا بأن غسل الميت يعتبر فيه الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر، فإن اعتبر الترتيب في غسل الجنابة أيضا لم يرد أي تخصيص أو أي تقييد على إطلاق المشابهة بين غسل الميت وغسل الجنابة، بينما أنه لو لم يعتبر الترتيب في غسل الجنابة وإنما اعتبر الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الميت كان هذا راجعا إلى تخصيص أو تقييد إطلاق المشابهة والمماثلة بين غسل الميت وغسل الجنابة. فعلى مسلك الشيخ الأعظم تجري أصالة عدم التخصيص أو أصالة عدم التقييد لإثبات التخصص والخروج الموضوعي للإخراج الحكمي، ولكن هذا المبنى غير تام. وحينئذ حتى لو بنينا على انعقاد الإطلاق في هذا الخطاب لا يمكننا التمسك بهذا الإطلاق لإثبات أن غسل الجنابة أيضا يعتبر فيه الترتيب. السيد الخوئي هنا استدل بجملة من الروايات على عدم اعتبار الترتيب بين غسل الجنابة بالنسبة إلى غسل الجانب الأيمن والأيسر. من جملة ما استدل به ما ورد في صحيحة حكم ابن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، يعني من المني، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك. يقول السيد الخوئي لو كان الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر معتبرا فكيف الإمام أمر بغسل الرجلين معا؟ وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك. كان يناسب وينبغي أن يقول الإمام اغسل رجلك اليمنى قبل البدء بغسل الجانب الأيسر، ثم اغسل رجلك اليسرى بعدما تبدأ بغسل الجانب الأيسر. فكيف الإمام قال وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك؟ يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بأنه لم يعلم أن هذا التعبير لوحظ فيه الترتيب الخارجي بين هذه الأفعال، فلعله روعي فيه الترتيب الذكري. الإمام يقول حينما سئل عن غسل الجنابة يقول افعل هذا، ولكن اعلم أنك إذا كنت في مكان نظيف لا تحتاج أن تغسل رجليك قبل غسل الجنابة لأن رجليك طاهرتان، وإن كنت في مكان ليس بنظيف لابد أن تغسل رجليك لتطهيرهما، وليس هذا الغسل داخلا في حقيقة غسل الجنابة حتى نقول بأن الإمام أمر بغسل الرجلين في غسل الجنابة معا. السيد الخوي حسب ما أفهمه فهم من الفاء في قوله فإن كنت أنه للترتيب الخارجي لا للترتيب الذكري، فقال الرواية تدل على الأمر بإفاضة الماء على الرأس والجسد، ويقول بعد ذلك فإن كنت، يعني بعدما أفضت الماء على رأسك وجسدك، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، امسح بالبلة على رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فلا يكفي مسح البلة على الرجلين بل يحتاج إلى غسلهما حتى يطهر بذلك الرجلان ويتحقق في نفس الوقت غسل الجنابة. فإذا فهمنا من الرواية هذا المعنى تم استدلال السيد الخوي، ولكننا نقول إما أن الرواية تحتمل ما ذكرناه من أن الفاء للترتيب الذكري، يعني الإمام يبين كيفية غسل الجنابة ويقول بعد ذلك اعلم إن كنت في مكان نظيف لا يضرك أن لا تغسل رجليك غسلا تطهيريا، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، لا أن هذا الغسل داخل في حقيقة غسل الجنابة، لا هذا الغسل مقدمة لغسل الجنابة، وعادة يكون قبل البدء بغسل الجنابة أو قبل بدء غسل الرجل اليمنى في غسل الجنابة، فهذا الاستدلال ليس صحيحا. واستدل السيد الخوي أيضا بما في صحيحة زرارة، حيث إن الإمام عليه السلام قال إن كنت في الصلاة وعلمت عدم انغسال جزء من جسدك فامسح بالبلة عليه. أقرأ هذه الصحيحة، فيقول السيد الخوي إذا علم المكلف بعدم انغسال جزء من جسده وكان في الصلاة فيمسح ببلته على ذلك الجزء الذي لم يغسل، إذا كان الترتيب معتبرا وكان الجزء غير المغسول من الجانب الأيمن فكان يجب أن يكمل الغسل ويغسل بعد ذلك الجانب الأيسر بكامله، ولكن الإمام عليه السلام لم يذكر ذلك أبدا. نعم، صحيحة زرارة قلت له، يعني أبي جعفر عليه السلام، رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، قال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فعاد عليهما ما لم يصب بلة، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وعاد الصلاة باستيقان، إن رآه وبه بلة مسح عليه ولم يفصل بين الجانب الأيمن والأيسر. ولكن قد يجاب عن ذلك أولا بأن هذا لا يدل على أكثر من العفو عن الإخلال بالترتيب في حال النسيان، وثانيا إذا لم نحتمل هذا الفرق فيقبل الحمل على ما لو كان العضو الجزء غير المغسول في الجانب الأيسر لأنه ليس نصا، فيمكن حمله على ذلك. فهذه الصحيحة أيضا لا يتم الاستلال بها على عدم الترتيب. والرواية الأخيرة التي استدل بها السيد الخوي على عدم الترتيب موثقة عمار، سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بغرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزئها من الماء؟ قال مثل الذي يشرب شعرها، وهو 3 حفنات على رأسها، وحفنات على اليمين، وحفنات على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله. يقول السيد القوي هذه موثقة صريحة في المدعى، لأن قوله ثم تمر يدها تدل على تأخر إمرار اليد عن صب الحفنتين على اليمين واليسار. وهذا الكلام لا بأس به، ولكنه نظير ما ورد في موثقة السماعة ثم يفيض الماء على جسده كله، وليس هذا أمرا خاصا بهذه الموثقة. وعليه فالظاهر ما عليه السيد الخوئي من عدم دليل على الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة، وعمدة الدليل كان هو ما دل على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، وما ورد في بعض الروايات من أن الميت يغسل غسل الجنابة، هذا وارد في بعض الروايات المعتبرة أن الميت يغسل غسل الجنابة. وهذه الرواية أيضا لا تدل على دعوى المشهور، فإن هذا التعبير لا يخلو عن بيان أن غسل الميت مصداق تعبدي لغسل الجنابة، أو أنه شبيه بغسل الجنابة، فيكون نظير ما ورد من أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، وكل ما أشكلنا على ذاك التعبير يأتي في هذا المجال أيضا. وإن ادعي أنه بيان للفرد الحقيقي من غسل الجنابة فإن الميت يجنب، كما ورد في بعض الروايات الضعيفة من أنه يخرج منه المني حين موته، فالميت يغسل غسل الجنابة حقيقة لا ادعاء، فنقول هذا الفرد الحقيقي من غسل الجنابة الذي يكون في حق الأموات اعتبر فيه ما لم يعتبر في الفرد الحقيقي من غسل الجنابة الذي يكون بالنسبة إلى الأحياء. فإذا مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. نعم لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي فيدخل في بحث الذي صار فيه الخلاف بين المشهور وبين مثل السيد الخوئي من أن الشك في شرائط الغسل والوضوء والتيمم هل يكون مجرا للبراءة أو يكون مجرا لقاعدة الاشتغال، حيث إنه من الشك في محصل الطهارة. هذا بحث لا نكرره، ووافقنا فيه مع السيد الخوئي في أن الغسل لم يعلم بكونه محصلا لما هو شرط الصلاة. لسنا مثل السيد الخوئي جازمين بأن الغسل بنفسه طهارة. نحن نقول لا نحرز أن الغسل سبب للطهارة، فنحتمل أنه طهارة بنفسه، وإذا احتملنا أنه طهارة بنفسه فلا نعلم بأنه من الشك في المحصل، وهذا يكفي في إجراء البراءة عن شرطية الترتيب، ونضم هذه البراءة عن شرطية الترتيب إلى البراءة عن شرطية المسبب من الغسل. فنحن نضم البراءة عن الترتيب إلى البراءة عن شرطية الطهارة المسببة عن الغسل، وبذلك يحصل لنا المؤمن بالنسبة إلى الشك في عدم امتثال الأمر بالصلاة مع الطهارة، وهذا نظير ما ذكرناه من أنه لو شك في مثلا مانعية لبس ما لا يؤكل لهمه في الصلاة، أو شرطية أن يكون الملبوس المتخذ من الحيوان مما يؤكل لحمه، إذا شككنا في ذلك فلا تجري قاعدة الاشتغال، بل تجري براءتان: براءة عن شرطية كون الملبوس مما يؤكل لحمه والذي كان يؤدي إلى لزوم الاحتياط عند الشك لكونه من الشك في الامتثال، والبراءة الثانية براءة عن مانعية لبس هذا اللباس المشكوك الذي لا يعلم بكونه من الحيوان المأكول أو غير المأكول، وضم هاتين البراءتين إحداهما إلى الأخرى كان مؤمنا لنا في الصلاة في هذا اللباس المشكوك بتفصيل ذكرناه في محله وخالفنا فيه مع السيد الخوئي. هنا أيضا نقول بمثل هذا الكلام: إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي فالسيد الخوئي يقول نحن جازمين بأن حسب الظواهر والنصوص أن الغسل طهارة، فهو الشرط في الصلاة، والشك في شرطه يدخل في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطية، فتجي البراءة عنه. نحن لسنا جازمين بذلك، نحن نقول نحتمل أن ما هو شرط في الصلاة ما هو مسبب من الغسل، نحن نحتمل أن الطهارة المسببة عن الغسل شرط في الصلاة، ولكن يكفينا الشك في أن نجري البراءة عن شرطية المسبب، لأن البراءة عن هذه الشرطية في طريق التأمين بالنسبة إلى الصلاة مع هذا الغسل الذي لم يراع فيه الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر، ونضم تلك البراءة عن شرطية الطهارة المسببة عن الغسل إلى البراءة عن شرطية الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، وبذلك ينفتح لنا المجال للبراءة والإتيان بالصلاة مع الغسل الذي لم يراع فيه الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. وهنا إشكال للسيد الخوئي سنذكره في الليلة القادمة إن شاء الله مع الجواب عنه، والحمد لله رب العالمين.